ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام في كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه العظيم، وأن يرزقنا وإياكم من فضله علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مخلصا متقبلا وشفاء وعافية من كل داء وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم، وما زلنا نتابع سيرة الخليفة الخامس، خامس الخلفاء الراشدين، هذا العملاق، هذا التقي النقي الزاهد الورع رحمه الله رحمة واسعة، وهو سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وكنا قد عشنا مع مواقف من تواضعه رحمه الله، وما أحوجنا لهذه الصفة في مجتمعنا الذي للأسف الشديد دخل فيه الكبر، حتى أصاب الكبير والصغير والشاب والعجوز والرجل والمرأة، بدأ الكل ينظر إلى نفسه باختيال ويمشي بفخر إلى آخره. فهذا مرض خطير، ورأينا كيف أكرم الله عز وجل سيدنا عمر بن عبد العزيز ومنحه هذا التواضع الجم الذي وصل إلى هذه المواقف التي ذكرنا بعضها في الحلقة الماضية. وأذكر منها يعني موقفا واحدا، وهو موقف هذه الجارية أو هذه الأمة التي كانت تروح عليه وهو نائم، فنامت الأمة، نامت هذه الجارية المسكينة، وتوقف الهواء أو توقف الترويح عن سيدنا عمر، فانتبه هو من نومه، فانتبهت هذه المسكينة فصرخت وصاحت لأنها قد ارتكبت خطأ عظيما، كيف نامت وكيف حدث لها ما حدث، إلا أنها انتبهت وصرخت وصاحت على شيء عجيب جدا، وهو أن أمير المؤمنين خليفة المسلمين شخصيا قد أخذ المروحة وأخذ يطري عليها ويروح لها وهي نائمة. فلما صرخت قال: هويني عليك يا بنيتي، إنما أنت بشر مثلي وأنا بشر مثلك وقد أخذك النوم. تواضع عجيب وعجب في التواضع رحمه الله، ونسأل الله أن يرزقنا لا سيما أصحاب المسؤولية منا المدراء والكبار، وهؤلاء حقيقة يعني يتسلل إليهم الكبر تسللا خطيرا، حيث إن كثير من الناس قد يكون، وقد هنا للتحقيق وليس للتقليل، قد يكون سببا واضحا في إدخال الكبر على الشخصيات. يعني في ناس يخلوك متكبر والعياذ بالله، ويعودوا صاحبهم على الكبر كمسؤول أو كصاحب فضل عليهم، فهذا يهش وهذا يبش وهذا ينافق في ضحكه وينافق في حزنه، وهذا أمور عجيبة جدا. فحذاري حذاري أيها الإخوة من هذا المرض الخطير ومن هذا الذنب العظيم، فهو مانع من دخول الجنة والعياذ بالله. وعلى العبد أن يتوب إلى الله وأن يراجع نفسه، وأن يراجع نفسه دائما كل وقت كل يوم، هل في هذه الصفة؟ هل تسللت إلي؟ هل أنا أحب أن يفعل الناس لي كذا وكذا؟ هل أنا أحزن إن لم يفعلوا لي كذا وكذا؟ أي إلى آخره. اليوم أيها الإخوة نتعرض لصفة وتستوقفنا موقفها مع سيدنا عمر ابن عبد العزيز أيضا، وهذه الصفة ما أحوجنا، وأقول مرة ثانية ما أشد حاجتنا إليها في زماننا هذا، وهي صفة الورع. الورع هو ترك بعض الحلال أو ترك ما فيه رائحة شبهة، لا أقول شبهات واضحة، إنما ما فيه رائحة الشبهات خوفا من أن يتداخله الحرام. إذا حدث لك أدنى شك في ملبس، في مطعم، في مشرب، في مكان، في إلى آخره، فعليك أن تقطع هذا الشك باليقين وأن تتورع عن هذا الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق قسم لنا الأمور المعاملاتية والأمور الحياتية عموما إلى ثلاثة أقسام واضحة كل الوضوح، فهو صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ركز معي جيدا، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ووضح لنا الأمور وقسمها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: الحلال بين والحرام بين، واضح جلي لا يسأل عنه، وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذه ثلاثة أقسام واضحة جدا يفهمها أقل الناس فهما: حلال بين، حرام بين، مشتبه فيه. ماذا أفعل مع الحلال البين؟ وماذا أفعل مع الحرام البين؟ وماذا أفعل مع المشتبه فيه؟ أيضا الذي أرشدنا ووضح لنا ووضع أرجلنا ووضع أيدينا على الحق وعلى الطريق المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته. الحلال البين تفعله وأنت مطمئن النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس سكن له القلب وسعدت به أيها المسلم، وسعدت به أيتها المسلمة. والإثم ما حاك في الصدر وتردد، أي صدر؟ الصدر الموصول بالله، أما الصدر المقطوع عن الله، الصدر الخالي من ذكر الله، الصدر الخالي من خشية الله، الصدر الخالي من هيبة الله، فليس هذا الذي نتكلم عنه. الحرام البين بين فعله ذنوب فيجب الترك، والحلال البين واضح فالفعل فيه يأخذ عليه الإنسان أجر وثواب، حتى لو كان عادة من العادات لكنها حلال كالطعام والشراب، فإذا نوى له نية أجر عليه، كما أشار صلى الله عليه وسلم في اللقاء بين الزوجين وقال أن هذه النطفة لك عليها أجر، سبحان الله. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم: أيقضي أحدنا شهوته ولذاته وله أجر؟ فبين صلى الله عليه وسلم العلة في هذا الحكم وقال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال، فتعين على وضعه وغضه وحياته السليمة وسكينته مع الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، إذن ماذا نفعل في المشتبه فيه؟ المشتبه فيه لا يعلمه كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لم يتضح فيها جانب الحق تماما أو الحلال البين، ولا هي إلى الحرام البين، هي بين بين. فماذا أفعل معها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سبحان الله، الذي يقع في الشبهات انتصر عليه إبليس، فبدأ ينحدر، حدث انحدار في فعله، في همته، في قوله إلى آخره. وطريق الانحدار والعياذ بالله سريع جدا، نعرفش الإنسان يطلع منه بسهولة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أمرنا أن نتخذ شبهات وأن نبتعد عنها تماما، لأنها طريق سريع يوقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. جزى الله عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. نعود إلى تطبيق هذا عند سيدنا عمر بن العزيز، وهو الورع، ترك الحرام وترك المشتبه فيه، بل ما فيه رائحة الشبهة، لكي أسلم وأستبرئ لديني ولعرضي. ويا أيها الإخوة الأحباب، والله الذي لا إله غيره، رزقنا محدود ومحتوم ومعروف، ما شاء الله كان. وعندما كنت في بطن أمك أرسل الله الملك وأمره بكتابة أربع: رقم واحد أمره أن يكتب رزقه قبل أن يكتب أجله، أمر بكتابة أربع أن يكتب رزقه وأجله. سبحان الله. إذن أنت عندما تترك هذا المشتبه فيه أو الحرام لن يقلل من رزقك أبدا، والله أبدا، وإلا أين المعتقد؟ كيف تتعامل مع الله؟ كيف تتعامل مع الله؟ هذا الأمر يغضب الله، أو ترى أنه قد يغضب الله، لكن مؤكد عندك أنه ما يرضيش الله، فعله لا يرضي الله عز وجل، أنت تشك فيه. إذن اقطع هذا الشك باليقين، ولا تبني حياتك مع الله على شكوك وعلى أمور مشتبه فيها أبدا، هذا لا يفعله المؤمن الموصول بالله تبارك وتعالى. ومن أخطر ما أحب أن أتكلم عنه قبل أن أدخل في مواقف سيدنا عمر، أنه انتشرت في زماننا كثير من المحرمات واستهان بها الناس، والسبب فيها هو للأسف الشديد الحيل التي دخلت في موضوع الرزق. وإذا دخلت الحيل في قلب عبد في أمر رزقه، فهذا العبد إلى ضياع وإلى خراب وإلى انحدار عجيب في صلته بالله عز وجل، فيظلم ويغش ويرتشي أو يراشي إلى آخر هذه الأشياء، وهو يستمرئ هذه الأشياء ويستحلها لأنه تحايل على هذه الأشياء. يقول فيها ايه، ما فيش مشكلة، هي مصلحة قصاد مصلحة. ووضح لذلك بعض الأمثلة السريعة جدا. مثلا أحيانا إنسان يريد أن يبني بيت في مكان مخالف، المكان ده مخالف للقانون وللمصالح المرسلة التي أقرها أولياء الأمور، فيتحايل لك وفاهم مبني بيت، ما الناس كلها بانية، أما راح أدفع للموظف أو للكذا أو الكذا 2000 5000 20000 ويسكت شوية يبعد عني لحد ما اطلع لي دور ولا اتنين كده. والله الذي لا إله غيره، ما بنيت قبل معادك ولا بعد معادك، ولو تركت هذا الحرام لبنيت في نفس المعاد، إنما يعني الرزق آت لا محالة، إنما أنت طلبته بالحرام بس، أنت عملته بما حرم الله. كذلك هذا الموظف أو المسؤول اللي أخذ هذه الرشوة يظن أن رزقه يزيد ويقول فيها إيه، ما البلد كلها حرامية، بقى البلد كلها حرامية يا أخي، ده أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها خلل نعم، ولكن فيها الخير، وفيها أناس لهم صلة كبيرة بالله عز وجل، وفيها أيادي طاهرة نقية، ويوم أن تنتهي هذه الأشياء تنتهي الدنيا، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الموظف في ظنه أنه يعني أخذ رزق زائد كده، وسع رزق وزود رزقه طبعا من الحرام، أدخل على أولاده السم والعياذ بالله، ووالله ما زاد في رزقهم ولا ننقص من رزقهم إلا أنه طلبه بالحرام، بحجة أن إيه فيها إيه، ما الواحد يا بخت من نفع واستنفع، ما هتتبني هتتبني، لا لا لا. وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة جدا جدا في مخالفات تتم. الذي يغش غش الدواء أو غش الأغذية، وقد انتشر في كثير من البلدان هذه الأشياء، عنده في دماغه أشياء يعني هو بيتحايل على هذه الأشياء، يقول فيها إيه ما أعمل كده، ما دام ما فيش فيها ضرر مش مشكلة، بدل ما أحط لبن كده أحط لبن بودرة، مش كل ده مخالف وحرام، لكن المسكين يتحايل وفي ظنه أنه يزيد من رزقه أو ينقذ. هذا كلام باطل ومحرم وكبائر، والذي دفع هؤلاء إلى هذا هو أنه دار في خلدهم وفي ظنهم أنهم يستطيع بهذا أن يزيدوا في رزقهم. أبدا، الرزق محدد ومنتهى منه تماما، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فاطلبه بشرع الله وبالحلال حتى لا تعرض لجهنم ولغضب الله ولسخط الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة لنرى هذا الورع العجيب وهذا العجب في الورع في هذه الشخصية الفذة، في شخصية سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كان يعجبه رضي الله عنه أن يتأدم بالعسل، يعني يكون العسل له إدام، يحب يأكل العسل يعني، فطلب من أهله يوما عسلا فلم يكن عنده، مش موجود في البيت. يا الله، أمير المؤمنين ما عندوش شوية عسل؟ نعم، لأنه يعيش كما يعيش الناس بل أقل مما يعيش الناس، ومن هنا يأتي الصلاح والتقوى. فأتوه به بعد ذلك، فوجئ بأن فيه عسل، فأكل منه وأعجبه، إلا أنه سأل من أين لكم هذا العسل؟ فقالت امرأته رحمها الله: بعثت مولاي بدينارين على بغل البريد فاشتراه لي. سبحان الله، بعثت مولاها عن الخادم وركب البغل الخاص بالبريد. كان البريد بيبقى على البغال وعلى الحمير وعلى الخيول وهكذا. فقال: أقسمت عليك لما أتيتني به، هاتي لي العسل ده. فأتته بعكة فيها عسل. العكة دي زي القربة، كانوا يضعوا فيها السمن والعسل، قربة من جلد الماعز، معروفة القربة. فأقسم عليها أن تأتي لها بالقربة المليئة بالعسل. فأتته فباعها، باع القربة بالعسل اللي فيها بثمن، فزاد الثمن على الدينارين. فرد عليها مالها وألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال: يا الله. لفظة في غاية الأهمية، قال: أنصبت دواب المسلمين في شهوة عمر. النصب اللي هو التعب يعني، كأن البغلة لما ذهب بها العبد أو الخادم يشتري عسل من مكان، هذا التعب لهذه البغلة التي هي من دواب البريد نصب وتعب فلا تؤدي الدور المطلوب. يا الله. فباع القربة وباع العسل ورد المال ورد الزيادة ورد. كلام عجيب، كلام عجيب. عندما لفتة خطيرة، عندما توفر لك مصلحة من المصالح سيارة للمصلحة، السيارة دي يا سيادة فلان أيا كان للشغل، هذه السيارة التي وفرتها لك الحكومة موفرة للعمل وليست للبيت وليست للسوق للأولاد وليست لدروس الأولاد، حتى ولو حطيت البنزين على حسابك، اللي كتب معاك عقد واللي أعطاك هذه السيارة اللي هي ملك المسلمين ملك الدولة ما قالش دي هت ايه هتلف العيالك على المدرسين ولا هتجيب خضار للمدام ولا، ما قالش كده. وأنت تعلم ذلك، كم من مثل هذه الأشياء تستخدم في غير ما هي لها. الشركة اللي وفرت سيارة للمهندس عشان توديه وتجيبه بس، ما قالتلوش دي عشان تتفسح بها أو تشوف أختك اللي بتولد وبنت أخوك اللي كذا وخالتك مش عارف تعمل إيه يعني دي يلا. لا لا لا، هو عارف ان الوضع محدد، ان السائق ده ياخده من مكانه المحدد ويوصله عشان، وهكذا وفرت لك هذا المكان استراحة لك شخصيا وليس اسريا، او اسريا بس مش عشان تأجره الناس وتاخد فلوسه. كل دي حيل، وكم من الحيل انتشر في مجتمعنا كبير جدا جدا. الكل نفسه يوسع رزقه، والله ما يوسع الأرزاق إلا رب الأرزاق، ورب الأرزاق كتب الأرزاق، كتب الأرزاق قبل أن يكتب الأعمار. اكتب رزقه، أمر الملك بهذا، اكتب رزقه وبعد كده اكتب أجله. فدي نقاط مهمة جدا. أتعبتي دواب المسلمين في مصالحنا الشخصية؟ شوف الكلام، عشان شهوة عمر. عمر اشتهى عسل، وعمر هو أمير المؤمنين. ولذلك الواحد بيتعجب عندما نجد بعض المصالح يعني يتبارى المسؤولين فيها، أن يطالب الدولة أنا عايز سيارتين، أنا عايز ثلاث سيارات. طيب السيارات لك أنت شخصيا، لا له شخصيا إزاي؟ ده في واحد قاعدة في البلد بتاعتهم أو في الحي بتاعه هناك يعني مراسلة للإيه مراسلة للعيال ودروسهم والحبايبهم والخطيب البنت وللحمات البنت، حرام، هيجيب وبال عليك، هيجيب خراب عليك، سرقة، تزوير، دخول حرام على هذا البيت، تأكد من هذا. دي سيارة النيابة بتاع النيابة، دي سيارة الجيش بتاع الجيش، دي سيارة الشرطة جاي للضبط من شغل بيته، دي سيارة المهندس جاي من كذا لكذا، دي سيارة المدير، دي سيارة الشيخ، دي سيارة الإمام، دي سيارة معروفة ومحدد معالمها، وأي استخدامها في غير معالمها هو حرام شرعا مهما أولت لنفسك. هذا كلام باطل، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا من هذه المواقف، فما تحكى إلا لنسقطها على واقعنا. أتعبت دواب المسلمين في شهوة عمر، كم أتعبنا سيارات المسلمين وأوتوبيسات المسلمين ومصالح المسلمين وأموال المسلمين في شهوة أفراد، شهوة أفراد. يقول لك ما لازم يكون ليا كذا وليا وليا وليا، ده متطلباتي مستحقاتي، مش أنا المسؤول فلان، مش أنا المدير فلان، نعطل كل ده لصالح سيادته، وبدل ما الإنسان ده جاي يخدمه هو في شغله عشان يوفر له وقته، يقوم يبعته يخدم مراته، وبعده يخدم بنته، ويخدم حمات مش عارف بنته. ولذلك أين البركة في البيوت؟ دخول الحرام قتل وذبح البركة وضيق الرزق، مش وسعه، يعني نزع منه البركة. الرزق لا بيزيد ولا بينقص، إنما الزيادة والنقصان عبارة عن البركة فيه والتلذذ به والسعادة به، فربنا عز وجل يشيل السعادة به والتلذذ به والطمأنينة به. وهو كم زي ما هو، المليون مليون والنص مليون نص مليون والألف ألف، لكن سحبه مش سعيد لأنه من حرام. نعود إلى موقف أعجب من هذا الموقف، موقف أعجب من هذا الموقف. كان رحمه الله يأتيه غلام الخدم في البيت بقمقم، القمقم ده يعني زي ما نقول حل من النحاس أو مكان يعني بيسخن فيه الماء، هذه القمقم. يأتيه غلام بقمقم من ماء قد دفأه له، يتوضأ منه عليه رضوان الله. نعم، فقال للغلام يوما، شوف التفكير، رضي الله عنهم، رضي الله عنه، رضي الله عنه، بيفكر في كل عمل هل ممكن ده يشوفه حرام وراخر، دي فيها شيء، عين مفتوحة لأن في قلب موصول بالله، عين بتفلتر الشيء دي ممكن يتدخلها الحرام من أي مكان. ايه ميه سخنه يا امير المؤمنين ازاي؟ فسال الغلام سؤال يكون شيء، بيروح يسخن الميه في مطبخ الخاص بالمسلمين بالمال العام. يا الله، ما قالش المال العام ده ملكي، ماني امير المؤمنين، لا، امير المؤمنين له مخصصات وله بيت وله اموره، مش معناها ان كل ده ملكه، لا، ده ملك الناس. الله أكبر، الله أكبر. قال يا غلام، أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين فتجعله عنده حتى يسخن ثم تأتي به؟ بيسأل الإيه؟ الغلام شبل هذا. قال له نعم يا أمير المؤمنين، أصلحك الله، نعم أنا بعمل كده، باخذ القمقم واروح على مطبخ المسلمين، المطبخ العام خاص بطعام المسلمين وأكل مال العام للمسلمين، ودفي وجيلك. بيجاوب الطفل بكل صدق. قال أفسدته علينا. أنا بتأمل يا أخواننا الكرام في هذا الموقف البهيب، بيفكر في إيه؟ يعني أنت بتاكل وبس، بتلبس وبس، بتركب وبس، هل فكرت أن ممكن الأمر يتدخله شيء من إيه؟ الغلط يجي له منين؟ أنا بشرب هذا الماء وانا عارف ان انني في مكان معبأ في خلل، فلازم أقول هل في خلل وممكن يجيله منين؟ لا ده مغطى الحمد لله، أشرب وأنا مطمئن، أشرب وأنا مطمئن. إنما لابد أن أفكر في الأشياء، لابد، لأن المرض يأتي من هنا. ففكر وسأل الغلام وكانت الإجابة كما تصورها سيدنا عمر رحمه الله. أنت صاحب عمل، وجدت موظف عندك قضى مصلحة غريبة بسرعة، يعني تفوت عليك ديا تقول له بارك الله فيك اصرف له 500 جنيه، ولا تقول للغلام أو للموظف أنت خلصت الإمضية دي بتاخد لها أسبوع، أنت وقفت في الطابور خدت دورك ولا دخلت من ورا؟ ما أنت عارف خلصت إزاي. اسأل اسأل، لأن الولد ده هيعمل لك ويدخلك أنت النار ويأكلك حرام لأنه دفع رشوة في شغلك، وأنت المفروض تكون عارف كده، لأن الختم ده ما بيجيش بالسرعة دي، بياخد دوره. أمال ماله يجيب بسرعة ليه؟ إذا في حاجة، والله ما كانش ناس وما كانش في حد في الطابور وهو اللي اشترى وخلص على طول مرحبا، اتختم له على طول مرحبا، إنما دفع يبقى أنت اللي تشيل. وهذا العامل مصيبته عظيمة، يعني شر الناس من يبيع دينه بدنياه، إنما أشر منه من يبيع دينه بدنيا غيره. الموظف هذا الموظف المسكين رايح يبيع دينه بدنيا غيره، ده شر وده أشر، عشان يكرم صاحب الشركة يقول له عملت لك حاجة كويسة، أو يا باشا إيه يا ابني عملت إيه، يقول له دخلت على الموظف من ورا لورا وانا اتصرفت يعني، والمهم دفعت الألف جنيه او عملت كذا وخلصت وجبت الامضيات ولا شاف حاجة اصلا، ختم بدون ما يقرأ. يقول له انت موظف مفيش زيك. لا والله مفيش زيه في الخلل، مفيش زيه في الحرام. وانا والله اذكر موقف، هذا الموقف لم يحدث على عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، انما حدث في زماننا هذا، ولرجل أحسبه ولا أزكي على الله أحد من الذين يتحرون الحلال، ولا أنسى هذا الموقف أبدا. الموقف إن كان فيه برمته مطعم مفتوح جديد، وإحنا عارفين المصريين لما مطعم يفتتح جديد لا سيما المطاعم اللي هي يعني تلاقي طوابير ان شاء الله يكون فول، بنحب اللمة احنا يعني ما شاء الحمد لله، ادم في طابور نقف ومش ممتعه يعني، ده فطابور كبير. فهذا الرجل اكرمه الله قال له ده في مطعم كذا افتتح في المكان الفلاني وكنا نفسنا ناكل سندوتشات منه ولاده او احفاده او كذا يعني. فقال للسائق معاه في كذا، قال له انا اعرف اجيب سندوتشات واجيبها بسرعه. قال له اجيبها بسرعه ازاي؟ قال له والله هحاول يعني هصبر هقف هتصرف. فذهب هذا السائق وما هي الا ربع ساعه نصف ساعه واتى بسندوتشات من نفس المحل، وفي طابور انا بعيني كنت شايف بعض عساكر الامن المركزي الجنود واقفين بينظموا عشان الناس ما تتلفش بعضها وتضرب، لان عدد كبير وبيسدوا الشارع. قال انت جبت الاكل ده ازاي؟ كان ممكن يقول له شكرا يا فلان وخد هديه يلا 20 جنيه ولا 50 جنيه، انت ما شاء الله انت فيش زيك تعرف تسلك تعرف تخلص الموضوع. انما سالوا الرجل قال له انت جبت الاكل ده بسرعه ازاي؟ فقال له والله يعني انا كنت قبل كده بعمل في عمل معين وما زال معايا الكارنيه بتاع هذا العمل، ان انا كنت سائق لشخصيه من المسؤولين وما زال الكارنيه معايا، فالكارنيه ده ساعات ما احب اخلص بيه حاجات يعني. فدخلت قلت لهم فين مدير المحل؟ ليه؟ قال له قول له فلان الفلاني كذا. فطبعا ما ياخدش دوره ده بقى ما دام كذا، احنا عندنا الكوسه والواسطه والقرع والحاجات دي يعني لا تزال موجوده في البشر يعني. فبيقول دخلت عليه فقال لي اتفضل يا بقى تبقى باشا، ما هو من طرف الباشا، اللي من طرف الباشا يبقى باشا طبعا. والتانيين يقفوا ان شاء الله يقفوا 3 5 ايام. فخلى قال له هاتوا كذا كذا، وقال له لا فلوس لا دي هديه للبقى. قال له لا، قال له عمل، قال له دفعت الفلوس بس جبت بسرعه. قال له أنا أكل عيالي كأكل بالطريقة، بجيب الطريقة دي، أنا أكل عيالي سندوتشات جد بهذه الطريقة؟ فقال يا رب ده ما عادش له شغل معايا. يعني الشخص اللي بيفكر هذا التفكير سبحان الله، عشان تحيل هذا قد يقبلها البعض، قد يقول لكن كلام مش مقبول، كلام باطل، كلام ما ينفعش. فيا أيها الإخوة ضروري أن نتحرى الحلال، ضروري. آدي سيدنا عمر سأل الغلام أنت بتسخن؟ هو متوقع، لأن أمره متوقع أن يروح يسخن في الحير في الفران اللي شغاله وخلاص. فسأله قال له نعم أنا بسخن هناك فعلا وبآتي لك أمر المؤمنين. قال أفسدته علينا، ما توضاش، ساب الماء ما توضاش. ثم قال أين مزاحم؟ جاء مزاحم، فأمر مزاحما أن يغلي ذلك القمكم ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب. قال له يا مزاحم سخن لي القمكم ده طبعا في مكان آخر، وشوف هياخد حطب قد ايه على ما يسخن. الله أكبر، الله أكبر، شوفوا مراقبة الله يا أخوانا، شوفوا يا أخوانا الحرام اللي عملنه، هات هات املى اتصرف، ما تفتح درجك زي الموظفين، مراته بقى عايزين نجوز بنتك، عايزين نشتري حتة أرض، عايزين نبني الدور العاشر، ما تجيب لك حتة عربية، ما تاخد لك حاجة من البلد كلها. المرأة كانت تقول لزوجها اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على جهنم في الآخرة. الدنيا من فاتها تنتهي، دار اختبار وابتلاء، إنما احنا عندنا إلا من رحم ربك، الحمد لله في نساء صالحات، إنما العدد الغفير للأسف اتصرف. شوف هات قرض على المرتب بالربا، هات قرض على الحيازة بالربا، هات كذا بالربا عشان نعمل ايه؟ نجيب شوية ستاير، نعمل صالون جديد، ونغير العربية بالربا، كله بالحرب، بالكبائر، بالحرب من الله. قال له يا مزاحم اذهب فدف القمقم، اغلي الإناء وشوف هياخد حطب قد ايه. يا الله يا الله. ثم يحسب تلك الأيام التي كان يغليه فيها، ده موضوع. قال له احسب لي الأيام اللي كانت، الأيام اللي كان فيها برد، الأيام اللي كان كذا، خد متوسط وزود، احسب لي الأيام دي، فيجعله حطبا في المطبخ، وخد من عندي وودي لمطبخ المسلمين. اعتبرها سرقة، اعتبرها سرقة. كم يحدث في مصالحنا، كم نحتاج هذه المواقف التي تطهر بها الرجل فكان طاهرا فطهر غيره، لأنه لا يمكن أن يطهر إلا الطاهر، لا يمكن أن يغسل إلا الماء الطاهر النقي، إنما الماء الخبيث ما ينظف إيه؟ هو أصلا مش متنظف، فاقد الشيء لا يعطيه. موقف مهيب والله يا أخواننا الكرام، سبحان الله العظيم، يحسب الحطب ويضيف يا الله يا الله. رجل أثر في أمة أصلح الله به فساد جيلين كاملين في أقل من عامين. بعض الكتب تذكر أن بعض الناس كان قد يعني رجع رجوع كبير جدا وانحدر انحدار خطير عن عن عن, عن, عن الإسلام، حتى قيل أن البعض قد نسي أن الخمر حرام، كلام خطير جدا. في هذا التوقيت في 20 شهر تعود الأمة إلى هذه القوى؟ نعم، لأن الأمة دي أصلها حق، وللأمم توبة كما أن للأفراد توبة، تحتاج إلى من يأخذ بيد هذه الأمة إلى التوبة إلى الله، يتوبها ويتوب معها، تحتاج إلى الأيادي التي تأخذ بالآخرين، بأيادي الآخرين إلى الله، فنتوب توبة إلى الله. فشوف توبة الفرد تأخذ كم سنة يا أخي؟ عندما تكون صاحب 100 ذنب 1000 ذنب وأردت أن تتوب إلى الله عز وجل لأن الله أراد بك الخير، تاب عليهم ليتوبوا. التوبة تاخد كم وقت؟ يعني تاخد أسبوع، سنة، شهر؟ لا، كتوبة الفرد نعلم بس احنا رجعنا إلى الله ونوقف المعاصي ونرفع كف الذراع إلى الله أن يتوب، أن يغفر لنا ما مضى ويصلح لنا ما بقي. فتوبة الأمم زي توبة الأفراد، ما تاخدش فترات ولا شيء. ما أكرم الله تعصيه 100 سنة، تعصيه 100 سنة ثم تتوب إليه في سنة. انظر، تعصيه 100 سنة ثم ترجع إليه وتتوب إليه في سنة فيغفر لك 100 سنة بل ويبدلها حسنات. لازم الإنسان ينضبط، ولابد من أناس يأخذون بيد الناس إلى طريق الله عز وجل، لابد، وإلا سنظل هكذا، سنظل نتوجع ونتفجع مما نحن فيه، لأنه لا قيمة لنا إلا بمعية الله. لا تخاف. ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. ومن الذي يكون معه؟ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله معنا، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، مش مع العصاة المجاهرين بالمعاصي، الكسال، عراء، أكل الربا، قابل الرشوة، ما يكونش ربنا معهم أبدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلابد من عودة إلى الله أيها الإخوة، وتحري الحلال في مسألة الرزق، لأن اللقمة إذا كانت من حرام كل شيء يتوقف، تنقطع الصلة بالملك جل وعلا، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تفعل كذا، تبكي، تصلي، تحج، تصوم، ما دام ده أصل مبني الجسم، ده مبني من حرام، لا يتقبل لا حج ولا صيام ولا دعوة ولا أثر لهذه الأشياء، لأنها قامت أسست على باطل، لأننا أكلنا الحرام واستحللنا الشبهات وتحايلنا على رزقنا، والرزق آت لا محالة. فهذا موقف أيها الإخوة، يعني من المواقف العظيمة جدا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا أيها الإخوة لنرى موقف أشد من هذا، يعني أشد من هذا، من تسخين المية. نعم أشد من تسخين، نعم أشد من هذا، أشد من إن بعتت البغلة تشتري عليها عسل، ودي بغلة مال المسلمين، مش بغلة خاصة بأمير المؤمنين، في مخصصات له، في كلام خاص بالمسلمين، مش الله أكبر. شوف الموقف العجيب هذا، عندما وضعت بين يديه مسكة عظيمة لكنها من أموال المسلمين، فشم رائحتها، يا الله يا الله على ما يحدث. انظروا إلى الذين هم فعلا في معية الله، إلى من يخافون الله عز وجل. شم الريحة فيها مشكلة، واخذ منها شيء، سبحان الله. فلما أخذ بأنفه هذه الرائحة قال هذه من أموال المسلمين، وفوجئوا كما قلت أنه إيه، بيشد أنفه، أمير المؤمنين بيضع إيده على أنفه، أخذ بالأنف بيده. قيل يا أمير المؤمنين إنما هو مسك، يعني لن ينقص، يقصده كده يعني، إنما هو ريح، ده رائحة فقط، ما خدتش أنت شوية يعني معاك، ما قطعتش حتة، ما ملتش زجاجة، إنما هو ريح. قال وهل ينتفع منها إلا بالريح؟ كيف أحل لأنفي أن يشم ريح ليس من حقي؟ ما هي الفايدة منها الريح؟ يبقى كأني خدت حتة وشميت الحتة لمدة 5 دقائق 10 دقائق. الله أكبر الله أكبر. حرم على أنفه، أخذ بأنف، سد أنفه، قال ما شمش شيله، ودوها لمال المسلمين، لكن ما شمش ريحة مش من حقي، ما يسخنش مية في مكان مش من حقه، ما يشتريش شيء على الدبة مش من حقه، الدبة دي بتاع البريد مش بتاع مش بتاع ركوبة اللي عندك حاجة تخصك، ما يش سبهللة كما يقولون. كلام كلام أيها الإخوة يعني يكاد يزيل العقل، لكن والله حق. ولذلك خلدوا في التاريخ، ولذلك رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم وأصلحهم الله وأصلح بهم. شخص يراقب الله فعلا ويدري تماما حجم الحرام وحجم المشتبه فيه وإنه لا مش من حقه، حتى شم شيء، حتى الشم. الله أكبر. انظروا إلى هذا الموقف العجيب أيضا أيها الإخوة. كان رحمه الله يحترز تماما من استعمال أموال المسلمين العامة، فكان يسرج السراج من بيت المال إذا كان في حاجة المسلمين. ما دام الأمر ده يخص المسلمين يبقى الزيت اللي هيسرج بالسراج من بيت مال المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم طأ أطفأ السراج الخاص ببيت مال المسلمين، ثم أسرج السراج الخاص به رحمه الله. يا الله، لمبة إيه يعني لمبة أو شوية زيت من، وهو نفسه كل صالح المسلمين؟ لا، قسم الأمر في أمور تخصني وأمور تخص المسلمين. أنا الآن بأنظر في حاجات المسلمين، لكن انتهت حياة المسلمين، أنا الآن أنا ومراتي، الآن أنا وولادي، دي حاجات خاصة بنا، يبقى السراج ده ما نضئش عليه. يبقى حكم على نفسه ألا ينتفع بضوء السراج، وألا يشم الرائحة الخاصة بمسك المسلمين، وألا يدفئ الماء على نار المسلمين، حطب المسلمين، وألا يركب متابعة متأنية. وهذه الأشياء إذا كانت هذه الأشياء يدقق فيها عمر بن عبد العزيز، فهل تتوقع إن عمر بن عبد العزيز يدخل بيته درهم أو أقل من مال المسلمين؟ هذا مستحيل. إذا كان بحرم يشم، يا أخواننا الكرام، يشم ريحة المسك الغالي، لا ما ينترفعش. فهل تظن أي أخ المشاهد، هل نظن يا أخواننا الكرام إن ممكن يدخل بيته؟ يدخل بيته إزاي؟ بيوت كثير من الناس ممتلئة بأشياء جاءت من مصالح المسلمين العامة، بيوت كثير من الناس ممتلئة بأشياء من المصالح العامة للمسلمين، وهو حرام وباطل. يا أيها الإخوة الأحباب، تعالوا نرى أيضا هذا الموقف العجيب، ونحن يعني نعدد مواقف قليلة وليست بكثيرة، قليلة وليست بكثيرة، إنما يعني كما أشير وكما أكرر، مواقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مجلدات، يعني ممكن نعمل مكتبة كاملة في حياة سيدنا عمر، مكتبة كبيرة جدا فيها مئات المجلدات في إدارة سيدنا عمر، في خبرته، في زهده، في ورعه، في تربيته لأبنائه، لكن أنا أخذ إشارات فقط، ولكنها من إبراز لمن رزقه الله عز وجل الخشية. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذه ذكرى لمن يتذكر، لمن يتدبر، لمن يعتبر ويقارن بين ما نحن فيه. ولذلك وصلت الأمة إلى إيه؟ ومن أسباب وصول الأمة إلى ما نحن فيه الآن معاصينا، وعلى رأس المعاصي دخول الحرام في بيوتنا واستحلال المشتبه فيه. هذا على رأي ليه؟ لأنه على هذا الأمر تبنى الأمور، يعني يبنى الصلاة وتبنى الزكاة والحج والعمرة والإنفاق، كل ده على المال. طب المال من حرام، يبقى يحج يعتمر يبني مسجد يعمل كذا، كل ده غش. ابني 100 مسجد ومالك دخل في رشوة، ومالك دخل فيه ربا، ومالك دخل فيه حيل، ومالك دخل فيه المال العام، واحتليت وطلعت في الطريق مترين وطلعت كذا ورشيت الموظف، لا مسجد مقبول ولا حج مقبول ولا عمرة مقبولة ولا مستشفى مقبول ولا صدقات مقبولة. لو دخل عندك شبر من المال العام، شبر شبر ظلم لأي إنسان، كل هذا يطاح به، لأنه بني على باطل، بني على باطل. أيها الأحبة في الله، كان عمر لا يقبل الهدية من عماله ولا من أهل الذمة. ليه؟ الهدية تقبل، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وقبلها من أهل الذمة، قبل هدية النصارى، وقبل هدية اليهود، وقبل الهدية من الصحابة. يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، فلماذا لا يقبلها عمر بن عبد العزيز؟ ولماذا لا يجوز لي ولا لك أن نقبلها الآن، لا سيما الذين هم في مواقع عمل حساسة ومسؤولة؟ أنت قاضي، أنت وكيل نيابة، أنت ضابط المركز، أنت مدير مكتب كذا، أنت مدير مكتب كذا، أنت مسؤول، أنت ماسك الشهر العقاري، أنت ماسك السجل المدني، أنت مسؤول عن الجوازات، أنت في موقع خطير ما ينفعش تقبل فيه، مالكش هدايا. دي المبدأ اللي أسسه سيدنا عمر، المبدأ اللي قال كان لا يقبل الهدية، قال لأن هذه الهدية كانت لرسول الله هدية. دي كلام سيدنا عمر، كانت لرسول الله هدية ولكنها لنا اليوم رشوة، ولا نقاش في ذلك. هدايا اليوم رشاوة، احنا بس بعتين كده للايه، للدكاترة، الشركات بتعمل كده، عندنا دكاترة بنتعامل معاهم فبنبعت لهم هدايا كده، يعني ايه، كل واحد عربية ولا حال، ما شاء الله دكتور قاعد في عيادته بيجي له عربية هدية من شركة كذا للأدوية، دي هدية ولا رشوة؟ عشان يكتب ايه ولا يعمل ايه؟ كلام معروف ده، بس حاجات شوية كده شوية كده بس الايه للباشا وللضباط اللي معاه، دي هدية ولا عشان يشتري المركز بالعشر تلاف وبالمئة ألف، يسمعوا انه غلطان طالع على كذا مبالي في المخالف، الباشا ايده علينا، البيه ده فعلنا لسه مغدينا ومعشينا، مادام مغدينا ومعشينا وكان جاب لنا شوية حاجات حلوة نقدر نفتح عيننا فيه. هنفتح عيننا ازاي؟ ده كنا امبارح وجايب لنا حاجة وجايبها لنا البيت، ما تقبلش في بيتك حاجة. وتأكد يا أخي، لا سيما أخواننا اللي في المواقع الخطيرة ولا سيما الفقراء منهم، تأكد أن رزقك لا يزيد ولا ينقص، الزيادة عبارة عن بركة. والله المرتب الحكومي على قلته ما دامت إيدك طهرة وعفة، واشهد الله وأقسم بالله سيبارك لك الله فيه كل البركة، لأن أنت ما عملتش حاجة حرام. سيبارك الله لك في أولادك بركة ما بعدها بركة، في زوجتك مش هتمرض، والتاني هياخد وهيقبل ويحطه في الدرج، لكن الأمراض من تظراها، السكر والضغط والفشل الكلوي والسرطان، وبنته هتغضب وفي خطبتها هتروح وهتطلق، وابنه هيمرض وهيسقط وهيروح يدخله كلية خاصة بمئة ألف وهيسقط فيها برضه ويشرب مخدرات، لأنه لم الفلوس من نهاوش حرام. وانت اللي ما قابلتش ابنك هينجح ومن غير دروس، وبنتك هتفلح وربنا يرزقها الزوج الصالح وبأقل شيء، وبيتك سعيد وفي رضا، وشقتك الصغيرة وعفشك ده يبقى أجمل عفش. اوعى تقبل الحرام، اوعى تقبل الحرام، لأن كانت لرسول الله هدية وهي لك رشوة وليست هدية. ما بيهديكش عشان انت وانت قاعد في بيتكو، لا عشان انت قاعد على الكرسي اللي بتمضي امضيتك بتمشي امور، وعينيك لما تتغض شوية وصوتك لما يوطى شوية هيضر بلدك، هيضر دينك، هيضر اخرتك. لكن طول ما انت ما حدش له فضل عليك، صوتك عالي، مكتبك قوي، منصبك قوي، اوعى اوعى. واستفيد من سيدنا عمر بن عبد العزيز واستفيد من عماله اللي حرم عليهم أيضا كما أشرت في الإدارة فشل الإداري قبل ذلك، وعالج سيدنا عمر بأنه قال لا يمكن لعامل أن يقبل هؤلاء اللي يفعل ذلك، يعني حكم عليه أنه يدخل السجون. لما اشتهى سيدنا عمر التفاح جابوا له التفاح وقالوا دي هدية، قال هدية، ردوا باعوا وردوا، قال لأن كانت لرسول الله هدية وهي لنا رشوة. أيام عمر بن عبد العزيز، أيام التابعين، أيام الأولياء، أيام بيقول رشوة، أمال أيامنا تبقى إيه؟ تبقى ألف رشوة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم الورع، وأن يرزقنا التقوى، وأن يملأ قلوبنا رضا بما قسم لنا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، من أراد كنزا فالقناعة تكفيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية والسعادة والتوفيق، وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة يوم الخميس القادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.